السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقعت الحكومة العراقية والأمم المتحدة الأربعاء اتفاقية تعاون تحدد كيفية قيام المنظمة الدولية بتقديم الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والاحتياجات الإنسانية في العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بأن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق ديفيد شيرر وقعا الاتفاقية خلال حفل حضره مسؤولون عراقيون وممثلون عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة في العراق. نقل عن أحد قادة قوات البشمرج الكردية قوله الأربعاء إن وحدته العسكرية رفضت طلب وزارة الدفاع العراقية الانسحاب من عدد من المناطق المتنازع عليها في شمال محافظة ديالى، حيث تنتشر منذ عامين، وذلك لكونها مرتبطة برئاسة إقليم كردستان العراق. وقال العميد ناظم كركوكي آمر اللواء 34 للبشمرجة وقوامه 4000 فرد، قال في تصريح انفردت وكالة فرانس برس للأنباء ببثه الأربعاء: أبلغنا اللواء الركن علي غيدان قائد القوات البرية في 10 من الشهر الجاري بسحب قواتنا من شمال ديالى، ولكن حرس الإقليم مرتبط برئاسة الإقليم ولن ننسحب بدون قرار منها على حد تعبيره. وأضاف: لدينا لواء كامل من قوات البشمرجة ينتشر في منطقة قرتبة وجلولاء والسعدية، لكن حتى الآن ليس لدينا أمر بالانسحاب من رئاسة الإقليم، لذا نحن باقون في مواقعنا على حد تعبيره. كما نقل عن كركوكي القول إن قوات البشمرجة انتشرت في تلك المناطق قبل عامين بطلب من القوات الأمريكية والعراقية للمشاركة في عمليات حفظ الأمن شمال بعقوبة. في مدينة رام الله بالضفة الغربية شارك الآلاف في تشييع الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الأربعاء. درويش رحل السبت الماضي عن 67 عاما نتيجة مضاعفات إثر عملية جراحية في القلب أجريت له في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. ووصل جثمانه إلى رام الله بعد أن نقلته طائرة هليكوبتر من الأردن قادما من الولايات المتحدة. وكان في استقبال نعش درويش المغطى بالورود والعلم الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعشرات من المسؤولين. أفاد تقرير إعلامي في إسرائيل الأربعاء بأن الولايات المتحدة رفضت طلبات من الدولة العبرية للحصول على عتاد حربي لمساعدتها في الإعداد لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في التقرير المنشور في صحيفة هآرتس وغير المنسوب إلى مصدر أن الأمريكيين حذروا إسرائيل من القيام بهجوم من هذا النوع ورفضوا مدها بأسلحة هجومية، وبدلا من ذلك عرضوا تحسين دفاعات إسرائيل ضد صواريخ أرض أرض. وفي حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي لم ينفي وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك التقرير، لكنه رفض أن يناقشه. اتهمت جورجيا روسيا الأربعاء بإرسال دبابات من أوسيتيا الجنوبية إلى مدينة غوري الجورجية، ولكن الحكومة الروسية نفت ذلك سريعا. وقد ورد الاتهام الجورجي على لسان كاخا لومايا أمين عام مجلس الأمن القومي في جورجيا خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن الروس دخلوا مدينة غوري، لكن الجيش الروسي نفى بشدة أي توغل قائلا ليست هناك أي وحدات روسية لحفظ السلام أو قوات تدعمها في غوري. هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تلقت ما وصفتها بتقارير موثوق بها تفيد باستمرار العنف في منطقة أوسيتيا الجنوبية في جورجيا. وفي إعلانه ذلك قال المبعوث الأمريكي للمنطقة ماثيو بريزا في مؤتمر صحفي في تبيليسي:
لدينا تقارير موثوق بها عن قرى تحرق وأطلاق للنيران وقتل أشخاص أبرياء ومدنيين قرب مدينة غوري الجورجية.
وفي روسيا أعلنت الأربعاء حالة الحداد الرسمي على ضحايا النزاع في أوسيتيا الجنوبية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أعلنت روسيا الحداد اليوم على ضحايا النزاع بين جورجيا والقوات الروسية لحفظ السلام في إقليم أوسيتيا الجنوبية. أثناء جلسة للحكومة الروسية اليوم الأربعاء، أعرب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن تعازيه المخلصة: نتحسر على جميع القتلى ونعرب عن تعازينا المخلصة لذوي هؤلاء الناس. السلطات الروسية تقول إن عدد الضحايا من بين المدنيين في أوسيتيا الجنوبية بلغ 1500 شخص، وعدد الجنود الروسي الذين لاقوا مصرعهم أثناء أعمال القتال يزيد على 70 شخصا. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا، اتهمت بريطانيا روسيا الأربعاء بالعدوان الصارخ في توغلها العسكري في جورجيا، وحذرتها من أنها تواجه عواقب سياسية إذا لم تلتزم بمسؤولياتها الدولية، بحسب ما قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة برامج جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بمؤتمر في أربيل لدعم حملة تدعو لتغيير سن الترشيح للبرلمان، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، ونزور معرضا تشكيليا في كربلاء. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع زميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، ما زال التحضير للانتخابات المقبلة يجري وفق ما هو مرسوم له، بالرغم من أن القانون لم يقر بعد بشأنها، وهناك العديد من المعوقات على صعيد الآلية والإجراءات تقف أمام الناخبين، خاصة ممن نزح إلى مناطق أخرى، ما استدعى إلى وضع سجل جديد للناخبين يجري تحديثه وفق بيانات مركزية، بحسب ما أكده مدير تسجيل مركز 65 في قاطع الكرادة علي المالكي، الذي بيّن أيضا أن الإقبال على التسجيل في المركز كان ضعيفا، وأن هناك اتجاها لتمديد فترة تسجيل الناخبين أسبوعا آخر قبل نهاية الموعد المقرر، وهو 15 من آب الجاري. حيدر رشيد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
برغم أن موعد إجرائها لم يتم حسمه بعد، كما أن قانونا لم يقر بعد بشأنها، إلا أن التحضير للانتخابات مجالس المحافظات يجري وفق ما هو مرسوم له، وذلك من الناحية الإجرائية على الأقل. في المركز الانتخابي لقاطع الكرادة في بغداد، بدأ جميع الموظفين في المركز منهمكين ويتصببون عرقا، ليس من فرط العمل وضغطه، وإنما بسبب غياب التيار الكهربائي عن المركز. أما أبرز الغائبين فقد كان الناخبون أنفسهم.
علي المالكي، مدير تسجيل 65 كرادة. النسبة إذا نقيسها يعني قياسا للنسبة العامة أو العدد الكلي، يعني مثلا في الكرادة المفروض يعني أكثر من 65 ألف مثلا ناخب، يعني كنسبة تقديرية نسبة قليلة، نسبة المواطنين اللي يتأكدون من أسمائهم هي نسبة قليلة، لكن هذا يعني
كم بالمئة؟
وكلش قليلة نسبة يعني حتى ما أقدر أعطيك إياها.
طيب سيد علي، يعني برأيك يعني ما هو سبب إحجام وعزوف المواطن عن التقدم والتسجيل في المركز؟ شنو الأسباب؟ ليش برأيك؟
يعني صحيح إن العمل الديمقراطي نسيناه في فترة ما، لكن حاليا أنا أدعو كل الناس ممارسة هذا العمل. يعني من يريد أن يعيش حرا كريما عليه أن يختار من يمثله في كل مجالات الحياة، مو يعني فقط مجالس المحافظات.
الصعوبة التي تكتنف العملية الانتخابية خلال هذه الدورة لا تقتصر على الناحية التشريعية وحسب، فعلى صعيد الآلية والإجراءات هناك معوقات تقف أمام الناخبين، لا سيما ممن نزح إلى مناطق أخرى منهم، وهذا ما استدعى إلى إنشاء سجل جديد للناخبين يجري تحديثه من خلال قاعدة بيانات مركزية. ويضيف مدير المركز الانتخابي في قاطع الكرادة إن هناك اتجاه نحو تمديد فترة تسجيل الناخبين أسبوعا آخر قبل نهاية الموعد المقرر وهو 15 من شهر آب الجاري، وذلك لإفساح المجال أمام عدد أكبر من الناخبين لتسجيل أسمائهم.
عملية تسجيل الناخبين هذه اتبعت المفوضية العليا المستقلة انتخابات أسلوب جديد اللي هو تحديث سجل الناخبين اعتمادا على استمارة نعطيها رقم استمارة 111، فهذه بها 5 فقرات إضافة وتغيير وحذف وتصحيح وتصويت غيابي للمهجرين. على ضوء هذه العملية تجري تحديث هذا السجل.
الأرقام التي تم تسجيلها بشأن عدد الناخبين المتقدمين لتسجيل أسمائهم في المركز هي أرقام متواضعة للغاية قياسا إلى التقديرات التي وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص أعداد المؤهلين للتصويت. وللوقوف على أسباب ضعف الإقبال على تسجيل الأسماء من قبل المواطنين، أجرت إذاعة العراق الحر استطلاعا لآراء عدد منهم ولمعرفة أسباب عزوفهم عن التسجيل.
أبو كفاح راح تنتخب لو لا؟
لا ما انتخب.
زين شنو الأسباب؟ ليش يعني؟
شنو منعك؟ مو سبب، بس دا ينتخب دا يجي يقعد بالمنصب مالته، دا ينسى ليش جاي بهذا المنصب قاعد؟ شنو العمل المريود من عنده حتى يؤدي هذا العمل مالته أو المنصب مالته يوفي حقه؟
غياب الدافعية والشعور بالإحباط دفع بالكثير ممن استطلعنا آراءهم إلى الشعور بعدم جدوى من المشاركة في التصويت لاختيار ممثليهم، وهو شعور عام يمكن تلمسه بوضوح في الشارع العراقي نتيجة عدم الحصول على ما يتأمله، وبخاصة الخدمات الأساسية التي تكون الحاجة إليها على أشدها أثناء شهور الصيف في العراق. لكن ذلك لم يمنع بعضا منهم من الرغبة في المشاركة في التصويت لضمان عدم التلاعب بأصواتهم الانتخابية من جهة، أو لرغبة تتعلق بالمشاركة في الانتخاب بوصفها حقا قانونيا.
يعني بالنسبة لي إذا أشارك بالانتخابات فأشطب على البطاقة الانتخابية.
حتى ما أسباب عندك ليش يعني؟
لأنه ما أعرف أحد يمثلني، ما أنتخب وما أخلي حقي يروح.
تروح للمركز بس ما راح تنتخب.
أشطب على البطاقة مالتي.
يعني بنفسي أمارس حق الديمقراطي، بس من أنتخب بنفسي إنه أروح وأنتخب.
المرشحين من منطقتك من هم؟
لا والله ما أعرف.
زين على فرض عرفتهم، يعني راح تمارس حقك بالانتخاب تروح تنتخب بالموعد؟
إن شاء الله بنفس كل عراقي إنه يروح وينتخب، هذا فتشي حق لكل مواطن يروح وينتخب، بس منو السوى غير نعرف.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي نظم مركز أياندا أي المستقبل مؤتمرا موسعا لدعم حملة المركز التي تدعو إلى تغيير سن الترشيح للبرلمان من 30 إلى 25 عاما، فضلا عن إقامة معبر أوسع للشباب للمشاركة في العمليات السياسية ومراكز صنع القرار بحسب ما أكده سكرتير المركز فاضل عمر. أعضاء في برلمان كردستان يؤيدون مطلب مركز أياندا ويعتقدون أنهم مع الشباب المؤهلين للدخول إلى البرلمان. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نظم مركز أياندا أي المستقبل الخاص بقضايا الشباب وبالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي منظمة غير حكومية مؤتمرا موسعا لدعم حملة المركز التي تدعو إلى تغيير سن الترشح للبرلمان من 30 إلى 25 سنة. ويطالب هذا المركز منذ أكثر من سنة بتغيير سن الترشح من 30 إلى 25 سنة ليسمح للشباب بالترشح لمراكز القرار ومن بينها المجلس الوطني لكردستان العراق. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر قال فاضل عمر سكرتير مركز أياندا عن هذا المؤتمر. بلا شك نحن نعمل من أجل تغيير تحديث سن الترشح من 30 إلى 25 سنة وإقامة معبر أوسع للشباب للمشاركة في العملية السياسية والعمل على إيصال الشباب إلى مراكز القرار ومراكز وضع القوانين، ومن الضروري أن يمثل الشباب أنفسهم. إلى ذلك اعتبر جورج منصور وزير الأقليم لشؤون منظمات المجتمع المدني في حكومة أقليم كردستان الذي حضر المؤتمر أن هذه المطالبة صحيحة، كون الشباب في الأقليم أصحاب طروحات جديدة، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة بدأت تعطي أهمية كبيرة للشباب، وأضاف:
أنا طبعا أؤيد هذا الطلب، لأن الشبيبة الكردستانية شبيبة واعية قدمت تضحيات كثيرة، ومن حقها أن تشارك في الحياة السياسية وفي القرار السياسي أيضا. يعني أنا أعتقد أيضا أنه يجب أن يتم تحديد سقف زمني أيضا وعمر معين للسياسيين الذين يعملون سواء في البرلمان أو الحكومة أو المؤسسات الأخرى، لأنه يعني هذا يجب أن ينظم. على كل حال أنا أعتقد الدول المتقدمة اليوم بدأت تعي فكرة أهمية مشاركة الشباب، الدماء الجديدة في الحياة السياسية، ولهؤلاء الشباب طبعا روحات جديدة ودم جديد وأمور كثيرة يمكن أن تغير الوضع. أنا يعني العالم تغير الآن، فيجب أن نحتذي بهؤلاء، يجب أن نعطيهم الفرصة لكي يعبروا عن أنفسهم. الآن في البرلمان العمر الزمني لعضو البرلمان هو 30 عاما، مطالبة الشباب في أن يكون هذا العمر 25 عاما، أعتقد هذه مسألة صحيحة ومسألة صحية أيضا، وستدافع عن يعني عن الأجيال الجديدة التي سيكون لها تأثير كبير في التجديد القادم في العراق بشكل عام.
ويؤيد أعضاء في برلمان كردستان مطلب مركز أيندا، ويعتقد أنهم مع الشباب المؤهلين للدخول إلى البرلمان. وفي هذا السياق قال عضو برلمان كردستان زانة سعيد:
أنا أؤيد بشدة هذا المقترح. نحن في كتلة الجماعة الإسلامية في برلمان كردستان سبق وأن أيدنا هذا المقترح، وأدرجنا ذلك في النظام الداخلي للجماعة الإسلامية سنة 2005، أن يكون المرشح لعضو القيادة في الجماعة الإسلامية أن لا يقل عمره عن 25 سنة، ولهذا نحن مع المقترح للشباب الكفوء مؤهل لأن يتبوى هذا المنصب البرلماني وغيره من المناصب.
ويعتقد عضو برلمان كردستان زانة سعيد أن الأحزاب السياسية هي العائق أمام عدم تحقيق هذا المطلب للشباب في الأقليم، وقال:
الوصول للبرلمان متوقف على ترشيحه من قبل الأحزاب، والعائق الوحيد أمامهم هو الأحزاب، فعلى الأحزاب الكردستانية أن يدرجوا أسماء الشباب من هذا العمر، الشباب الكفؤين، في القوائم الانتخابية، وعلى الأحزاب أيضا تعريف المجتمع بهؤلاء الكفاءات، هذه الكفاءات الشبابية، وهذا كفيل بوصولهم إلى البرلمان. وهناك بما أنهم في ذروة القوى الجسمانية والعقلانية، فإنهم يستطيعون أداء واجباتهم البرلمانية على أتم وجه.
إلى ذلك أشار نوزات بير موسى أحد الشباب المشاركين في المؤتمر أن التغييرات التي حدثت في الأقليم خلال السنوات الأخيرة ساعدت الشباب على بناء قدراتهم وتأهلهم للوصول إلى مراكز القرار، وأضاف:
الشباب أقليم كردستان أقليم بحد ذاته حوالي 18-19 سنة قامت بها تحولات جذرية من ناحية ديمقراطية وتطور ومن ناحية ثقافية. بناء شباب كردستان حسب اعتقادي عندنا شباب، ما عندنا شباب يعني مطلقا، عندنا شباب تقدر مؤهلين أن تمسك بالقيادة الشبابية في البرلمان. وهذه المشروع هو يعني نحن نقترح الدخول للشباب في البرلمان.
كان معكم من أربيل لإذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي. ارحب بكم اجمل ترحيب مستمعينا الاعزاء مع عالم الصحافه الكرديه مع مصطفى صالح كريم من السليمانيه.
في صحف الاربعاء الصادره في اقليم كردستان باللغه الكرديه نقرا في صحيفه كردستان اليوميه السياسيه هذه العناوين: رئيس الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يتصل هاتفيا بالرئيس طالباني الموجود في امريكا لاجراء العمليه الجراحيه التي اجريت له الاسبوع الماضي وتمنى له الصحه والسلامه. كواسر الرسول علي نائب رئيس الإقليم يعلن بأن الفساد مرض فتاك. الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس وزراء العراقي يقول: لغرض تطوير القطاع الخاص طالبنا تمهيد الأرضية الملائمة مع أستونيا. الشيخ جعفر الشيخ مصطفى وزير الإقليم لشؤون البيزمرقة يقول: المشكلة الرئيسية لتوحيد الوزارة هي عدم وجود الميزانية. مشروع خط ماء دوكان سليمانية أنجز بالمئة 190 منه. وصحيفة آسو اليومية المستقلة نشرت أخبارا منها: صرفة العقار ستكون 10 ملايين دينار وتشمل جميع المواطنين. الدكتور برهم أحمد صالح سيبحث جميع القضايا المهمة في إيران، ونجيربان بازاني رئيس حكومة إقليم كردستان يجتمع برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجيش العراقي مصر على انسحاب قوات البيجمركة من حدود ديالى. وصحيفة الخبات اليومية السياسية نشرت عدة عناوين منها: النازحون والمهاجرون من مدينة كركوك عليهم العودة إلى مدنهم عند التصويت، 80,000 ناخب في أربيل راجعوا المراكز الانتخابية. الجيش الأمريكي ألقى القبض على 9 من أعضاء حزب الله العراقي. وفد من السفارة الأمريكية في بغداد زار سنجار لدراسة تنفيذ المادة 140. وأخيرا نقرأ في صحيفة رجاي كردستان أن هوية الانتحاري في حادث كركوك قد كشفت، وأن اسمه منير محمد عبد الله، وقد ألقي القبض على أبيه للتحقيق معه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن السفارة العراقية في عمان وجهت استفسارا لوزارة الخارجية حول إعفاء العراقيين المخالفين لشروط إقامتهم في المملكة من غرامات المخالفة في حال قرروا العودة إلى بلادهم، وإن كان قرار الإعفاء ما يزال نافذا بعد 5 أشهر من اتخاذه. وحول نفس الموضوع تنشر الدستور تصريحا لمدير الإقامة والحدود في الأمن العام يقول فيه أن عدد العراقيين الذين تم إعفاؤهم من غرامات التجاوز بنسبة 100% من تاريخ 18/2 ولغاية 16/4 من هذا العام بلغ 2693 شخصا، وبلغ عدد المعفيين بنسبة 50% لنفس الفترة 5982 شخصا. صحيفة الدستور تنشر رأي عدد من الشخصيات الأردنية في زيارة الملك عبد الله إلى بغداد، وقد قال رئيس بلدية إربد إنها جاءت في الوقت المناسب لدعم الشعب العراقي الشقيق والوقوف إلى جانبه لتحقيق وحدته ولم شمله. وقال النائب سليمان غنيمات إنها رسالة قوية لزعماء الأمة العربية لكسر حاجز التردد، وهي تفتح البوابات العراقية أمام الجميع. وأشار رئيس بلدية السلط الكبرى إلى أن الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب العراق وتأكيدا على الدور والحضور العربي، كما تصب في تأمين الاحتياجات الاقتصادية للأردن. وقال رئيس بلدية الزرقاء أن الملك سعى للتأكيد على العلاقة التاريخية المتميزة بين الأردن والعراق، وربما فيها خطوة هامة باتجاه إعادة العراق إلى الصف العربي. ووصف النائب أحمد العتوم الزيارة بالخطوة نحو الاتجاه الصحيح لما انطوت عليه من نتائج إيجابية على البلدين الشقيقين، وهي تعني أن الأردن معني بأمن واستقرار العراق ووحدته. وقال رئيس بلدية جرش إن من دلالات الزيارة أن العراق بقيادته وشعبه جزء من أمته العربية الواحدة، وأن الوقوف إلى جانب هذا القطر في محنته التي يمر بها هو واجب عربي. وقال أمين عام حزب الرسالة أن الزيارة جددت التأكيد على عروبة العراق ودعم الأردن لوحدة الشعب العراقي، وأن ارتفاع التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين خطوة شجاعة لإعادة العراق إلى الحاضنة العربية. وقال نقيب الجيولوجيين إنها تشكل انطلاقة جديدة للعلاقات الأردنية العراقية على مختلف الأصعدة. وقال الأمين العام لحزب الحياة إن الزيارة تعتبر في المرحلة الحالية خطوة إيجابية، وتعتبر منعطفا تاريخيا استراتيجيا يتمثل بوجود عربي على الساحة العراقية. وتنقل صحيفة الرأي عن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية أن كافة الأطياف الرسمية والمحلية تعول على زيارة الملك إلى العراق بأن تظهر آثارها الإيجابية على البعد المحلي والاقتصادي، ومنها بث الحياة في اتفاقية النفط الأردنية العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحرة، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، على هامش مهرجان ربيع الشهادة الثقافي الرابع أقيم معرض للفنون التشكيلية بمشاركة فنانين من كربلاء وعدد من المحافظات العراقية، وضم المعرض لوحات رسم وخط وزخرفة إضافة إلى التصوير الفوتوغرافي. واعتبر الفنانون المشاركون فيه لقاءهم ضمن يوميات المعرض مكسبا، ولم شمل الفنانين والمثقفين من جميع المحافظات، كما أشادوا بالعروض الفنية وأن اعترضوا على ضيق المكان المخصص للمعرض. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
على هامش مهرجان ربيع الشهادة في كربلاء يقام معرض للفنون التشكيلية يشارك فيه عدد من الفنانين من كربلاء ومن مدن عراقية أخرى. ضم المعرض لوحات رسم وخط وزخرف، كما ضم عددا من المشاركات في مجال التصوير الفوتوغرافي والخط. وقد عكس المعرض جهودا لجهات عدة أسهمت بإقامته، كما يشير حسين ثامر الطائي رئيس جماعة أوفن.
هناك جهود مثمرة أتاحت للجميع ولكثير من الفنانين المبدعين أن يجتمعوا وأن يلتقوا على محبة ووئام. أما انطباعي من ناحية القيم الفنية والقيم التقنية والجهود المبذولة، فأرى أن كثير من الفنانين حاولوا وبمحبة وبإصرار فني جمالي دلالي إحساسي أن يوظفوا طاقات كاملة في دواخلهم ويفرغوها على خامات قماشات لوحاتهم وبألوان هي يعني أستطيع أن أقول من أناملهم، يستطيعون أن يصنعوا اللون من أناملهم، لأن وجدت إحساس كبير وتفاعل مثمر وتعاقي أيضا في دواخل اللوحات، وهذا يدل على أنه الفنانين هم صناع للحياة بشكل جميل رائع.
اعتبر الفنانون المشاركون في معرض الفنون التشكيلية لقاءهم ضمن يوميات المعرض مكسبا، كما يشير الفنان حسن الكيف من محافظة بابل.
المعرض بلوحات تشكيلية مهمة وجميلة، بلوحات تعبر عن الخط العربي والزخرفة العربية اللي هي منتشرة ومتطورة في محافظات الفرات الأوسط. هذا المهرجان يعني كفيل بلم شمل الفنانين والمثقفين في محافظات العراق جميعا، وهو تظاهرة ثقافية فنية كبيرة وفكرية.
الفنان عايد ميران رئيس جمعية كربلائيون للفن التشكيلي اعتبر المعرض تجربة مضافة للفنانين من أجل التعرف أكثر على مواهبهم وعرض نتاجاتهم.
حقيقة مثل هذه المشاركات تضيف لكل فنان ما يريده حقيقة وما يريد يحققه من خلال اللقاء المباشر بين المتلقي وبين اللوحة الفنية. مشاركتي ليست فردية وإنما لجمعية كربلائيون الفنون التشكيلية، وباعتباري رئيس هذه الجمعية شاركنا ب 12 عمل فني. عدد الفنانين اللي شاركوا 12 فنان تقريبا، وأيضا كان هناك حضور للكادر النسوي لجمعية كربلائيون كان لها وقع أيضا بالمشاركة، وحقيقة الأعمال اختلفت أساليبها وقياساتها.
الفنانون إذن أشادوا بمعرض الفنون التشكيلية المقام على هامش مهرجان ربيع الشهادة الثقافي الرابع، ولكن ما رأي زوار المعرض أو المتلقين؟
والله المعرض حقيقة من المعارض اعتبرها المهمة. تناولت الأعمال يعني بين الأعمال الفنية من الفن التشكيلي، المطبوعات، الصور، أيضا معرض الكتاب. استمتعنا جدا بالمعرض. الملتقى كان جميل، اختلفت الرؤى والأفكار، لأن تدري المتلقي ربما يكون بسيط، ربما يكون اختصاص، ربما يكون يعني من مختلف الرؤى والأفكار. فلذلك أعتقد أنه المعرض كان موفق في عرضه وفي كل الأساليب اللي طرحها.
المعارض تقام من أجل لفت انتباه المتلقين وتعزيز حضورهم بهدف الاطلاع على مادة المعرض أو ما يعرض فيه، فكيف ينظر الفنانون لحجم الإقبال على تصفح لوحات المعرض؟ هذا الفنان عايد ميران.
بما يتعلق بالفن التشكيلي، كانت هناك حقيقة درجة ثانية للناس والمتلقين والجمهور، لأنه مكان العرض يعني كان أقدر أقول لك كان شيء ثاني يعني ثانوي.
ومع الاختلاف النسبي للآراء بخصوص معرض الفن التشكيلي، غير أن جميع من التقيناهم قد أكدوا على ضرورة استمراره للأعوام المقبلة والاهتمام أكثر بمكان العرض والتفكير بمدى إمكانية نقله إلى مدن عراقية أخرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، شهد المسبح الأولمبي في تكريت يوم الأربعاء مشاركة 10 أندية رياضية في فعاليات مختلفة للسباحة للتنافس على المركز الأول والثاني للمشاركة في البطولة التي ستقام في بغداد. وشهدت البطولة غياب المشاركات النسوية كغيرها من الفعاليات الرياضية الأخرى التي تقام في محافظة صلاح الدين بسبب الطابع العشائري الذي يسودها. الفئات العمرية من الناشئة والشباب التي شاركت في بطولة السباحة أكدوا أن التدريب المستمر والمشاركات الخارجية كانت سببا مهما لحصدهم العديد من الجوائز. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
من أبرز الأنشطة الرياضية التي أخذت نطاقا واسعا من الاهتمام في صلاح الدين هي السباحة، ولا غريب في ذلك، فمدينة تكريت التي تقع على ضفاف نهر دجلة قد هيأ هذا الموقع لأبنائها عشق هذه الرياضة عن سواها من الرياضات الأخرى. واليوم شهد المسبح الأولمبي في تكريت مشاركة 10 أندية رياضية في فعاليات مختلفة للسباحة للتنافس على المركز الأول والثاني للمشاركة في البطولة التي ستقام في بغداد. حسن عريان خليل، رئيس اتحاد السباحة في صلاح الدين.
حول المشاركة، هذا بتوجيه من السيد وزير الشباب والرياضة ضمن خطة وزارة الشباب بالتنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي للسباحة. فهذا بطولة السباحة من محورين. المحور الأول، قام اتحاد السباحة فرع صلاح الدين ببطولة تمهيدية يشارك فيها 10 أندية، يترشح منهم فريقين ماديا فقط. البطولات المسابقة الكبرى في بغداد الذي يقيمهم في وزارة الشباب والرياضة.
والملاحظ على فعاليات السباحة هو تذمر الكوادر التدريبية من انعدام المخصصات المالية واقتصار الأمر على هدايا باتت تقدم لهم في كل بطولة تخوضها الأندية الرياضية. الأمين المالي لاتحاد السباحة ثامر حمو حساني لم يخفي حقيقة هذا الأمر.
المنح المقدمة للأندية هي حقيقة دائما يعني هي في حالة توقف، ومنح أيضا هي غير كافية، وهذه المنح يعني تتوقف لمدة أشهر طويلة جدا، والنوادي أغلبيتها تعمل بنظام التمويل الذاتي. الاتحادات الرياضية أيضا حقيقة الدعم المقدم لها هو دعم يعني لا يوازي شيء قليل جدا، لأن الاحتياجات كثيرة.
غياب المشاركة النسوية في معظم الفعاليات الرياضية ومنها السباحة هو الأمر الذي صار واضحا للعيان، والسبب في ذلك هو الطابع العشائري الذي يسود في محافظة صلاح الدين. ولكن وبالرغم من ذلك، فالقائمون على الرياضة النسوية في المحافظة يحاولون اليوم تعويض ما فاتهم في السابق. شاذ حسين محمد، مسؤولة المكتب النسوي في ممثلية اللجنة الأولمبية في صلاح الدين.
بصورة عامة عن الرياضة النسوية، كان هناك اليد التي كانت تهدم بناء الرياضة النسوية، ولكن نحن بدولنا قدمنا هذا اليد، فبدأنا بالناشئات والبراعم وبعض الرياضات البسيطة مثل المنضدة والجمباز، وبدأنا نشارك في الفعاليات في المهرجانات. لكن بالذات الرياضة النسوية ليس لها اهتمام من قبل المسؤولين الرياضيين على مستوى الوزارة وعلى مستوى الممثليات.
الفئات العمرية من الناشئة والشباب التي شاركت في هذه البطولة المسماة ببطولة الشهيد سالم ربيع أكدوا أن التدريب المستمر والمشاركات الخارجية كانت سببا مهما لحصدهم العديد من الجوائز. السباح ياسر محمد:
حلوة هاي المشاركة.
دربت هواية؟
ايه دربت. يعني باليوم ساعة نتدرب من الوحدة للسنتين، واليوم المشاركة ان شاء الله نفوز.
شلون تشوف نفسك بالسباحة؟ جيد؟
ايه جيد، يعني زين بالسباحة، دون هم من عشر يمانية عمود السباحة.
ساحة المذبحة التي امتلأت بالعوائل التكريتية التي جاءت لترى أبنائها وهم يمارسون هذه الرياضة وجدت في المذبح المتنفس الوحيدة لأبنائها.
دا أشوف مشاركة جدا ممتازة، لأن المتنفس الوحيد تقريبا تكريت، أطفالنا تدري عطلة الدنيا ماكو شيء، يعني يروحون يجون، فهاي الشيء الوحيد تقريبا يتنفسون بيه، وفتشي حلو يعني من إدارة المسبح، اهتمامهم بأطفال وتعليمهم للسباحة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة عن الميزانية التكميلية والمخصصات المالية لمشاريع الأعمار، وهناك مقابلة أخرى حول شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية في العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن الميزانية التكميلية والمخصصات المالية لمشاريع الإعمار، إضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة البناء. كما نستمع إلى مقابلة أخرى مع المهندس صلاح عزيز المدير العام لشركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط عن شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية في العراق. ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم أن وزارة المالية ستبدأ قريبا بتحويل المبالغ المخصصة في الميزانية التكميلية إلى مختلف الوزارات والمحافظات. وكان مجلس النواب العراقي صادق أخيرا على الميزانية التكميلية البالغة نحو 21 مليار دولار قبل إحالتها إلى مجلس الرئاسة لغرض إقرارها. وستضاف أموال هذه الميزانية التي تحققت نتيجة زيادة أسعار النفط العالمية، ستضاف إلى الميزانية العامة لسنة 2008 البالغة نحو 48 مليار دولار، والتي صادق عليها البرلمان العراقي في شباط الماضي. من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مجددا أهمية الإعمار بعد تحسن الوضع الأمني، قائلا إن البلاد بحاجة إلى إعادة البناء من الصفر، كما دعا الدول الأجنبية والشركات العالمية إلى المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ولا سيما في مجالات النفط والمواصلات والإسكان. وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار أن المقصود من تصريح المالكي في شأن إعادة البناء من الصفر هو أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على إنجاز المشاريع الخدمية بعد أن انصب معظم جهود السنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام السابق على تحسين الوضع الأمني ومحاربة الإرهاب. وفي توضيحه لهذا الجانب أشار أيضا إلى معاناة البنية التحتية في العراق من الإهمال الذي أصابها طوال أكثر من 3 عقود، ما يعني في حقيقة الأمر أن جهود الإعمار في المرحلة المقبلة ستنطلق من نقطة الصفر لتنفيذ عمليات الصيانة والتطوير اللازمة من أجل تحسين مستوى الخدمات في البلاد. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث الحكيم أيضا عن أهمية الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة الإعمار، وأجاب أولا عن سؤال يتعلق بالمشاريع التي ستمول من مخصصات الميزانية التكميلية.
بالنسبة للموازنة التكميلية مع مصادقة مجلس النواب ستعرض على هيئة الرئاسة، تأكيد هيئة الرئاسة أيضا ستوافق على الموازنة التكميلية، ومن ثم تبدأ وزارة المالية بتحويل المبالغ التي خصصت للمشاريع الاستثمارية إلى الجهات المحلية. بالنسبة إلى البدء بهذه المشاريع، هناك بعض الوزارات بدأت بالإعلان عن المشاريع، يعني أنت تعلم بأن الموازنة التكميلية سبقتها مشاريع إعدادها بما إلى وزارة التخطيط، ومن ثم وزارة التخطيط تصادق على هذه المشاريع وتعطي موافقتها إلى وزارة المالية بتخصيص هذه الأموال. فإذا هذه الأموال هي مخصصة إلى مشاريع معلومة ومحددة ومعروفة عند الوزارة عند المحافظة. فمثلا وزير البلديات بدأ بالإعلان عن هذه المشاريع، لأنها تحتاج فترة إلى حصول على التنادر وتوقيع العقود. خلال هذه الفترة تكون الأموال تم تحويلها إلى حساب الوزارات ومن ثم البذل لهذه المشاريع.
أستاذ حقي الحكيم، ماذا عن الميزانية العامة السابقة؟ يعني هل أنفقت المخصصات يعني التي كانت يعني محددة لمشاريع استثمارية أو مشاريع في المحافظات؟
بالتأكيد ما تم إنفاق كافة الأموال التي خصصت في موازنة 2008، وهذا يختلف وطبيعة عمل وزارة عن وزارة أخرى وطبيعة عمل محافظة عن محافظة. هناك بعض الوزارات صار عندها تلكؤ في العمل، هناك بعض المحافظات أيضا صار تلكؤ في العمل بسبب الظرف الأمني. الآن معظم هذه الوزارات والمحافظات تحاول أن تنفق جميع الأموال التي خصصت في موازنة 2008. هذه المشاريع نسبة الإنجاز بها على كل الأحوال هي أفضل من السنين القادمة، تعتبر سنة 2008 من حال مقارنة بسنة مثلا 2007 أو 2006 تعتبر نسب الإنجاز أفضل من السنين الماضية.
رئيس الوزراء العراقي أكد أخيرا أن يعني إعادة الإعمار يجب أن تبدأ من الصفر.
نعم.
يعني كيف تفسر ذلك؟ يعني ألم نحقق شيئا طوال السنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام السابق؟
طبعا ليس المقصود بأنه المشاريع ستبدأ من نقطة الصفر، بلحاظ أنه كثير من الأموال صرفت في موازنة الحكومات السابقة، حكومة مؤقتة انتقالية والحكومة الآن حكومة المستثمر المالكي، ولكن كان اهتمام هذه الحكومات أو معظم اهتمامها كان يقب على الجهد الأمني ومحاربة الإرهاب. الآن بعد ما تحسن الوضع الأمني في مختلف محافظات العراق من ضمن أيضا بغداد، يقصد الأستاذ مالك من الصين صب جهده الحالي على مشاريع خدماتية. بالتأكيد هذه المشاريع أهملت حوالي مدة 35 سنة، لم تنفق الحكومة النظام السابق مبالغ في خدمة الشعب العراقي. عندما نقصد بنقطة الصفر تكون هذه المشاريع أو هذه الخدمات كانت ضئيلة جدا، والآن تبدأ الحكومة بحملة مشاريع استثمارية كبرى في مجال الخدمات وتقديم الخدمات للشعب العراقي.
فيما يتعلق ب يعني الدعوات التي وجهت إلى مستثمرين أجانب ودول كبرى للمجيء إلى العراق والبدء ب يعني استثماراتها لتحسين البنية التحتية أو لتطويرها، يعني هناك الآن من يقول في بعض هذه الدول إن العراق يعني حقق فائضا في ميزانيته، ألا تعتقد أن هذا قد يعني يثني المستثمرين الأجانب الآن من القدوم إلى العراق؟
لا طبعا هذا ما ليس له أي علاقة بفائض في الميزانية. فائض الميزانية حاصل هو في ارتفاع زيادة سعر النفط، لذلك حصلت عندنا زيادة في الموازنة أو في المبلغ المتبقي الآن لعام 2008. بالنسبة للمستثمرين أو الشركات الاستثمارية هذا الموضوع ما له علاقة. الشركات الاستثمارية تسعى من خلال الأموال الموجودة عندها استثمارها في العراق وبالتالي بالحصول على أرباح جيدة، والعراق هو أرض خصبة للشركات الاستثمارية. هناك مجالات كثيرة يمكن للمستثمر أن يستثمر أمواله، خاصة بعد أن تحسن الوضع الأمني. وأكبر الشاهد زيارة الوفد دراسة الأستاذ مالك إلى ألمانيا وإيطاليا، لاحظنا هناك تغير في سياسة حكومة ألمانيا بالمستشارة ميركل وكذلك الحكومة الإيطالية. كان هناك تشجيع من السياسيين من الوزراء للشركات الأجنبية بالاستثمار في العراق. عقد عدة اجتماعات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال، وكانت هناك رغبة شديدة من الطرفين، أقصد من طرف الحكومة الألمانية والطرف الثاني أقصد بالشركات الألمانية في الاستثمار داخل العراق. والآن بدأت عدة عقود تم توقيعها مع ألمانيا ومع إيطاليا أيضا، وهناك وعود بشركات. قبل أسبوع كان هناك لقاء مع شركة ألمانية لبناء المستشفيات، هناك أيضا وعود في تحسين السكك الحديدية، هناك عدة شركات إيطالية بالنسبة لمصانع أدوية في مجال البنك البنوك. فأعتقد الوقت السنة القادمة أعتقد هو حيكون سنة استثمارات خارجية، هناك أموال هائلة حتدخل العراق ويشهد العراق إن شاء الله حملة استثمار كبيرة.
مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية العراقية. تعد شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية في العراق من أقدم الشبكات في منطقة الشرق الأوسط، وفي السنوات الماضية تعرضت خطوط الأنابيب العراقية إلى العديد من العمليات التخريبية المتكررة التي لم يسبق لشبكات مماثلة في دول العالم التعرض لها، لكن فرق الصيانة المحلية المتخصصة تمكنت من تصليح أجزاء حيوية لهذه الخطوط دون مشاركة دول أو جهات خارجية. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، يتحدث المهندس صلاح عزيز المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط عن مهام شبكة الأنابيب وحجم التخريب الذي تعرضت له خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى الجهود المتواصلة من أجل صيانتها وتطويرها.
شركة خطوط الأنابيب النفطية شركة تخصصية، مهامها الأساسية هي تشغيل خطوط الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية من المصافي إلى مواقع الاستهلاك المستودعات، كذلك نقل الغاز السائل، مجمعات الغاز السائل في غاز الشمال ومصافي الشمال وغاز الجنوب إلى معامل التعبية عبر الأنابيب، الغاز الجاف من مصادر إنتاجه في غاز الشمال وغاز الجنوب والجنبور الشمالي في كركوك إلى المستهلكين الصناعيين كمحطات الكهرباء أو معامل الأسمنت أو معامل الأسمدة أو مستهلكين الصناعيين في وزارة النفط، نقل زيت الوقود المنتج من المصافي إلى محطات الكهرباء العاملة أو معامل الأسمنت. إضافة إلى ذلك، الشركة تشرف على تشغيل كافة المستودعات النفطية الرئيسية المرتبطة بخطوط الأنابيب من شمال العراق إلى جنوبه، حمام العلي زولان إلى بيجي كركوك المشاهدة، بيجي هنا محطة إلى المنطقة الجنوبية للشعيبة، إضافة إلى تشغيل الأنابيب التصديرية والاستيرادية للمنتجات النفطية في خور الزبير. لدى شركة خطوط الأنابيب شبكة أنابيب بطول حوالي 7400 كيلومتر لمختلف الأقطار من 8 عقدة إلى 42 عقدة لمختلف الفعاليات، سواء نقل منتجات أو نقل جاف أو نقل غاز سائل أو نقل سيد الوقود أو النفط الخام.
صلاح عزيز بين بالأرقام حجم التخريب، موضحا أن الشركة تواصل عمليات التصليح عن طريق تشكيل فرق متخصصة برعت في إصلاح المدمر وعودة الحياة إلى العديد من الأنابيب المهمة، وهناك خطط لتوسيع بعض الشبكات الناقلة في الأشهر القادمة.
من هذه الخطط هي إيصال الوقود الصناعي إلى محطات الكهرباء الجديدة، تطوير شبكات نقل المنتجات النفطية، قسم من المشاريع قائمة مستمرة وقسم مخطط لها مستقبلية، نبغي أنه نطور شبكات نقل المنتجات النفطية. تعرض الشبكات الأنابيب إلى أعمال تخريبية كثيرة جدا، الأعمال التخريبية جائزة الحدود 742 عمل تخريبي معلن، وهناك كثير من المناطق اللي تم تخريبها ولا زلنا في دور التقييم لعددها. كانت قمة الأعمال التخريبية خلال عامين 2005 و2006 شلت بعض الأنابيب، حزمة الأنابيب الممتدة من بيجي إلى بغداد اللي أثرت على إيصال منتوجات بيجي إلى بغداد أو النفط الخام والغاز السائل، شلت لفترة معينة شبكات خطوط الأنابيب بين كركوك وبيجي، لكن بجهود الخيرة الموجودة بالشركة تم إصلاحها وإعادتها وهي شغالة حاليا بطاقاتها حقيقة في بعض الأحيان يمكن حتى بأعلى من طاقاتها قبل الحرب. قدرنا مع شركة المشاريع النفطية نباشر بمد أنبوب جديد من البصرة شمالا، ولحد الآن وصلنا بالمقطع من الشعيبة إلى الديوانية على أمل أن نكمل من الديوانية إلى مستودع الكرخ، وهذا حيأمننا طاقات أعلى من النقل وراح يوفر لنا مرونة، راح يجيب نقدر نتمكن من إيصال منتجات أكثر من الجنوب بهدف إيصال المنتجات إلى المستهلكين والمواطن يعني وتقليل من أعباء المواطن. بالنسبة لأعمال التصليح يعني أعمال التخريبية والتفجيرات اللي حتى كان التحدي كبير، كانت في مناطق خطرة أمنيا صعب الوصول إليها، تمكننا أنه نرجع كثير من هاي الأنابيب. في خطوط الأنابيب اعتياديا فرق للصيانة، ولكن الظرف الحالي يتطلب منها تكوين فرق سريعة الحركة مع توفير حماية لها لغرض ديمومة تشغيل الأنابيب. تمكننا بالفترة الأخيرة بالإضافة إلى الفرق الدائمية الموجودة بالشركة أنه ننشئ 4 فرق سريعة الحركة، وزعنا جنوب بغداد، بغداد كركوك إلى بيجي، تاجي إلى ثرثار، بيجي إلى بغداد، وهي تعمل على تصليح الأنابيب اللي تم تفجيرها وتخريبها.
كان هذا اللقاء مع المهندس صلاح عزيز مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.